السيرة أيها الإخوة فعلة من السير، هيئة السير، كيف يسير الإنسان؟ يقول ابن مالك في مثلثه: السورة البطشة ثم الوثبة، السيرة الهدي، وكل رتبة رفيعة فسورة لنسبة من ذاك إحدى سور الكتاب. وسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم هديه سمته ودله، والمسلمون مطالبون بمعرفة سيرته صلى الله عليه وسلم والاهتداء بحذوه والاهتداء بهديه. من معرفته صلى الله عليه وسلم معرفة سيرته، معرفة نسبه ومولده وتطوره ورضاعه أسفاره وغزواته إلى غير ذلك من كل ما له تعلق به صلى الله عليه وسلم. هذا من معرفته، ومعرفته من أول ما يجب على المسلم، كما قال عبد الواحد بن عاشر: أول واجب على من كلف ممكنا من نظر أن يعرف الله والرسول بالصفات. فمعرفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أول واجب بعد معرفة الله تعالى. ولا تتم معرفته صلى الله عليه وسلم إلا بمعرفة سيرته. ومن أهم سيرته سيرته في الزواج أو في الزواج أو في النكاح، هديه صلى الله عليه وسلم في النكاح. فمن هديه صلى الله عليه وسلم في النكاح أن الله سبحانه وتعالى أحل له ما لم يحل لأحد غيره، وأن أكثر ما هو حلال له تركه صلى الله عليه وسلم تعففا وتكرما. ومن هديه أنه يخفف المهر ويبسط الوليمة، يولم مرة بالحيس والتمر، ومهور نسائه صلى الله عليه وسلم لم تكن تتجاوز 500 درهم إلا ما كان من مهر رملة بنت أبي سفيان، فقد أصدقها عنه النجاشي 400 دينار، وإلا ما كان من صفية بنت حيي فقد جعل صلى الله عليه وسلم عتقها صداقها. وكذلك مهور بناتي لم تكن تتجاوز 500 درهم. وكان صلى الله عليه وسلم يرغب في النكاح ويحض عليه ويخبر بأنه مكاثر بين الأمم يوم القيامة. فالواجب علينا أن نكثر جنده صلى الله عليه وسلم، وأن نسعى في تكثير النسل، وأن لا نهتم إلا بما أمرنا به، ولا نعلق هممنا بما ضمن لنا. صلوات الله وسلامه عليه تزوج 11 امرأة انعقد عليها الإجماع وعرفها المسلمون. تزوج بعض النساء ولكن لم يدخل بهن، فلم يحصل لهن اسم أمومة المؤمنين، إنما أمهات المؤمنين هن اللواتي حظين بحجابه صلى الله عليه وسلم. هؤلاء 11 منهن 6 من قريش وواحدة من بني إسرائيل و4 من سائر العرب. 6 من قريش و4 من سائر العرب وواحدة من بني إسرائيل. والحكمة العامة في كثرة نسائه صلى الله عليه وسلم أن أكثر أحوال الإنسان إنما تعرف من هديه في داخل بيته. تحتاج المسلمون إلى أن تتعدد زيجاته صلى الله عليه وسلم وتكثر زوجاته حتى يأخذ عن كل زوجة أهل بيتها بنو إخوتها وأخواتها وبنو عماتها وخالاتها. هذه الحكمة العامة في تعدد نسائه صلى الله عليه وسلم، وسنعرض حسب الذاكرة والمستطاع إلى الحكمة المتعلقة بكل واحدة منهن على حدة. فنقول وبالله التوفيق إن أول امرأة تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يبعث هي خديجة بنت خويلد بن أسد بن عبد العزة بن قصي تلتقي به صلى الله عليه وسلم في قصي بن كلاب، تزوجها وهي امرأة يقول أهل السير إنها قد بلغت 40 سنة، وكانت ذات مال وجمال، وقد تزوجت رجلين قبله صلى الله عليه وسلم، وكان لها من الولد قبله 40 سمات، ابنان وابنتان. ذكر لها ما هو عليه صلى الله عليه وسلم من الأمانة والطهارة، فرغبت في أن تعامله على مالها، على تجارتها التي توجه بها إلى الشام كما تعامل رجالات قريش، ورغبه عمه أبو طالب في ذلك أنه قد بلغ مبلغ الرجال ولا مال له. خرج صلى الله عليه وسلم في تجارة خديجة ومعه غلامها ميسرة، كان ميسرة يكفيه معرفة الطريق والشد والطي والحمل والحل، وهو صلى الله عليه وسلم يتولى إبرام الصفقات. فربحت تجارتها، وشاهد ميسرة من بر الله تعالى وكرامته لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يكن له بحساب، فشاهد الغمامة تسير عليه تظله في الهجير، وأخبر خديجة بذلك. فرغبت خديجة وهي المرأة المحنكة في أن تنكحه صلى الله عليه وسلم، فبعثت إليه من يخطبه عليها، فقالت له الخاطبة: هل لك في المال والجمال؟ قال: من؟ أو كما قال صلى الله عليه وسلم، قالت: خديجة بنت خويلد. فلما علم صدق رغبتها بذلك خطبها، وشهد عقد القران عمها عمرو بن أسد، وعمه صلى الله عليه وسلم أبو طالب بن عبد المطلب، فعقد النكاح أبو طالب وخطب خطبة هنا فيها على الله تعالى أن جعل قريشا خلاصة ولد إبراهيم وزرع إسماعيل وولاة البيت والحكام على الناس، ووصفه صلى الله عليه وسلم بما هو أهله من أنه لا يعدل به أحد من شباب قريش إلا عدله، وذكر أن له رغبة في خديجة بنت خويلد وأن لها مثل ذلك، وعقد النكاح بينهما على سنة إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام بمهر مسمى وبولي وبمشهد جماعة قريش. ما هي الحكمة من وراء نكاحه صلى الله عليه وسلم بخديجة، زواجه بخديجة؟ هي امرأة عظيمة في قومها، ولكنها كبيرة في السن بالنسبة له صلى الله عليه وسلم، عندما نكحها وهو مفتتح 26 من عمره وهي في 40. لو كانت الرغبة الجنسية هي الحافز لما تزوجها، ولكنها حكمة الله تعالى وما هيئه لهذه الرسالة حتى يتزوج بهذه المرأة الغنية المحنكة، وحتى إذا حببت إليه الخلوة كانت تعينه على ذلك وتزوده، فيخرج إلى غار حراء فيتحنث فيه وهو التعبد الليالي ذوات العدد حتى ينتهي زاده، فيعود إلى خديجة فتزوده لمثلها، حتى فجئه الحق وهو بغار حراء، فجاءه الملك فغطه حتى بلغ منه الجهد، ثم أرسله فقال: اقرأ. قال: ما أنا بقارئ. فغطه الثانية حتى بلغ منه الجهد، ثم أرسله فقال: اقرأ. قال: ما أنا بقارئ. ثم غطه الثالثة حتى بلغ منه الجهد، ثم أرسله فقال: اقرأ. قال: ما أنا بقارئ. ثم غطه حتى بلغ منه الجهد فقال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. رجع بها إلى خديجة يرجوه فؤاده، وفي رواية ترجوه بوادره، فقال لها وقد قص عليها القصص: والله لقد خشيت على نفسي. فقالت: كلا والله ما يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدومة وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق، وفي بعض الروايات وتصدق الحديث، وذكرت بعض الخلال الحميدة التي عرفتها منه صلى الله عليه وسلم، كانت المثبتة والمطمئنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والمستدلة بصفاته الكريمة على أن الله لا يخزيه، وأن هذا الذي لقي ليس بشيطان. ثم ذهبت به إلى ابن عمها ورقة بن نوفل بن أسد، وكان شيخا كبيرا قد عمي، وكان قد تنصر في الجاهلية، وكان يكتب من الإنجيل بالعبرانية وفي رواية بالعربية ما شاء أن يكتب، وفي رواية ما شاء الله أن يكتب. فقالت ابن عم اسمع من ابن أخيك، فقال له ورقة ابن أخي ماذا ترى؟ فقص رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه خبر ما رأى، فقال هذا الناموس الذي كان يأتي موسى، ليتني فيها جذعا، ليتني يكون حيا إذ يخرجك قومك. فقال صلى الله عليه وسلم وهو مفاجئ بهذا الكلام، وكيف يتصور أن يخرج وهو ابن عبد الله بن عبد المطلب من بطن مكة؟ قال صلى الله عليه وسلم أو مخرجيهم؟ قال نعم، إنه لم يأتي رجل قط قومه بمثل ما جئت به إلا عودي، فإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. ثم لم ينشب ورقة أن توفي وفتر الوحي. هذا موقف من مواقف خديجة، موقف المؤزر المثبت. قالت عائشة رضي الله عنها ما غرت على امرأة من نسائه صلى الله عليه وسلم ما غرت على خديجة، كان يذبح الشاة فيقول ابعثوا بهذه إلى أصدقاء خديجة وإلى صواحب خديجة، وكان يرى المرأة فيقول كانت تأتينا في زمان خديجة، وإنما هلكت خديجة قبل أن يتزوج صلى الله عليه وسلم بعائشة. ويروى أنها قالت له مرة لا تزال تذكر خديجة وقد عوضك الله خيرا منها، قالت كلمة من كلام من عبارات الضرائر، ما تذكر من عجوز حمراء الشيطقين هلكت في الزمان الأول قد أبدلك الله خيرا منها. قال والله ما أبدلني الله خيرا منها، صدقتني حين كذبني الناس، وآستني بنفسها ومالها، ورزقني الله منها الولد ولم يرزقنيه من غيرها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. توفيت خديجة وهو في الشعب في الحصار، فماذا عسى أن يفعل؟ أيعكف على تربية أولادها الصغار وبناتها، ويحبس نفسه بذلك عن البلاغ، عن الرسالة التي هو مكلف ببلاغها، أو يتزوج جارية حديثة السن يدخلها على بناته، أو يعمد إلى امرأة مسنة مؤمنة مصدقة مهاجرة فقدت زوجها فيتزوجها لتكفيه كفالة البنات وتصلح شؤونهن وتقوم عليهن. هكذا كان، تزوج سودة بنت زمعة بن أبي قيس بن عبد الشمس بن نصر بن مالك بن حسل بن عامر بن لؤي، تلتقي معه صلى الله عليه وسلم في لؤي بن غالب، فكانت المربية والنصوحة والكافلة الحنون لبناته صلى الله عليه وسلم. ثم ماذا عن زواجه بعائشة بنت أبي بكر الصديق؟ عائشة الصديقة ابنة الصديق، لم يكن أبو بكر أول من صدق به وآساه وآزره؟ أليس من الوفاء أن يكرم أبو بكر بمصاهرته صلى الله عليه وسلم؟ أليس من الحكمة أن يتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة وهي غر بكر بنت 6 سنين، وتدخل عليه وهي بنت 9 سنين، وتعيش معه 9 سنين، وتحفظ عنه العلم الكثير، وتؤديه إلى الناس خصوصا إلى أهل بيتها؟ ما أكثر ما يروي هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة خالة عروة، وما أكثر ما يروي آل عبد الرحمن بن أبي بكر عن عائشة، وما أكثر ما يروي آل محمد بن أبي بكر عن عائشة. عائشة هذه هي ابنة أبي بكر، وهو عبد الله بن أبي قحافة، عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيمي بن مرة بن كعب، تلتقي معه صلى الله عليه وسلم في مرة بن كعب، وكانت أحب نسائه إليه، وكان يسابقها، وكان صلى الله عليه وسلم عندما مرض يقول: أين أنا غدا؟ تعجلا ليومها. لما ثقل اشتد به المرض استأذن نساءه في أن يمرض في بيت عائشة فأذن له، فمرض في بيتها ثم توفي بين حاقنتها وذاقنتها. ثم ماذا عن زواجه بحفصة بنت عمر بن الخطاب؟ حفصة هذه هي بنت عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزة بن عبد الله بن قرط بن بنت عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزة بن رياح بن عبد الله بن قرط بن رزاح بن عادي بن كعب، تلتقي معه صلى الله عليه وسلم في كعب بن لؤي. لم يكن عمر ثاني المعاصرين له صلى الله عليه وسلم، ما أكثر ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خرجت أنا وأبو بكر وعمر، وفعلت أنا وأبو بكر وعمر. لما قتل عمر وسجي على سريره وقف الناس يثنون ويبكون، قال عبد الله بن عباس: ما رأني إلا رجل أخذ من خلفي بمنكبي، فإذا علي بن أبي طالب وهو يقول: ما تركت من أحد، ما تركت بعدك من أحد أحب إلي أن ألقى الله بمثل عمله منك، وإني لأرجو أن تكون مع صاحبك، لأني كثيرا ما كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خرجت أنا وأبو بكر وعمر، وفعلت أنا وأبو بكر وعمر. أليس من الوفاء وحسن المكافأة، حسن المكافأة لعمر أن يتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم كريمته حينما تأيمت في دار هجرتها؟ تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانت مستودع الصحف التي في القرآن، وكانت المعلمة والمربية لآل عمر بن الخطاب، فما أكثر ما رووا عنها من هديه صلى الله عليه وسلم وسمته وسلوكه والأحكام التي كانت تتلى في بيتها. كانت غيورة، فطلقها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءه جبريل يأمره بمراجعتها ويخبره بأنها صوامة قوامة وأنها زوجه في الجنة. ثم ماذا عن زينب بنت جحش؟ زينب بنت جحش بن رئاب بن يعمر بن صبرة بن مرة بن غنم بن دودان بن أسد بن خزيمة، تلتقي به صلى الله عليه وسلم في خزيمة بن مدركة والد كنان، فهي أبعد نسبا من القرشيات، ولكنها من جهة الرحم أقرب منهن، لأن أمها مباشرة أميمة بنت عبد المطلب عمته صلى الله عليه وسلم. هذه المرأة التي كانت تأيمت في دار هجرتها أشار عليها صلى الله عليه وسلم أن تتزوج مولاه زيد بن حارثة بن شراحيل الكلبي، وهو من العرب صميم من العرب صليبة، ولكنه وقع عليه سباع في الجاهلية فبيع في أرض الروم، فاشتراه حكيم بن حزام لعمته خديجة فوهبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان في خدمته، فبلغ قومه موقعه، فجاء أبوه وعمه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلبان فداءه، فقال صلى الله عليه وسلم: أخيرا من ذلك أدعوه فأخيره، فإن اختاركم فأولكم، وإن اختارني فما أنا بالذي أوثر على من يختارني، وكما قال صلى الله عليه وسلم: فدعاه فسأله: هل يعرف هؤلاء الرهط؟ قال: نعم، هذا أبي حارثة بن شراحيل، وهذا عمي عمرو بن شراحيل، وهذا فلان. فقال له: أنا من عرفت، وهذا أبوك، فإن شئت ذهبت مع أبيك، وإن شئت بقيت معي محبا مكرما، حببا مكرما، وكما قال صلى الله عليه وسلم. فقال: لا أوثر عليك أحدا. فقال له أبوه: أتوثر الرقة والغربة والهوان على العزة والحرية والأهل قال شهدت من هذا الرجل خلالا لا أوثر عليه أحدا ما. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الملأ من قريش فأشهدهم أنه تبنى زيدا وأن الدم الدم والهدم الهدم، فطابت نفس أهله ورجعوا إلى بلادهم، وبقي زيد يسمى زيد بن محمد حتى أراد الله أن يبطل التبني من أصله، فزوجه صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش بعد أن قضى زيد منها وطرا ليبطل آثار التبني. وهذا الزواج ليس من فعله صلى الله عليه وسلم، وليس له كسب فيه، وهو لم يقع منه إلا امتثال عقد عقده، تنفيذ عقد عقده الله سبحانه وتعالى من فوق سبعة أرقعة. قال تعالى وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا، وكان أمر الله مفعولا، ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، سنة الله في الذين خلوا من قبل، وكان أمر الله قدرا مقدورا، الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. ما كان محمد نبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وكان الله بكل شيء عليما. ثم ماذا عن نكاحه صلى الله عليه وسلم أم سلمة هند بنت أبي أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم بن يقظة بن مرة بن كعب، تلتقي به صلى الله عليه وسلم في مرة بن كعب، وهي من أخوال أبيه عبد الله بن عبد المطلب الذي أمه فاطمة بنت عمرو بن عائذ بن عمران بن مخزوم، وقعددها وقعدد عائشة واحد، فالتقيان به صلى الله عليه وسلم في مرة بن كعب. هذه المرأة التي كانت زوجا لابن عمته صلى الله عليه وسلم ومناصره أبي سلمة بن عبد الأسد، وهو ابن عمها عبد الأسد بن هلال بن عبد الله بن عمر بن مخزوم، ولها منه أولاد صغار، توفي في دار الهجرة، أليس من الوفاء والكرم ورعاية الأصحاب في من تركوا من ذرية الضعاف أن يتولى صلى الله عليه وسلم كفالة هذه المرأة وتربية أولادها، وأن يتألف بها أهل بيتها، لأن بني مخزوم كانوا من أبعد الناس من الدخول في الإسلام، لأنهم كانوا يرون هذه مأثرة لبني عبد مناف، وكانوا يسامونهم في الشرف في قريش. خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم هند بنت أبي أمية إلى نفسها فقالت إنها مصبية مؤتمة، وإنها غيور، وإنها مسن، فأجابها عن السن بأنه صلى الله عليه وسلم أكبر منها في السن، وعن الغيرة بأنه يدعو الله تعالى أن يذهبها عنها، وعن الصبية اليتامى بأنه يكفلهم ويكفيهم ويربيهم. فتزوجها صلى الله عليه وسلم وكفل أولادها فكانوا في بيته، تزوجها صلى الله عليه وسلم وربى أولادها، فكان من تربيته صلى الله عليه وسلم لهم أن قال لعمر ابنها عمر بن أبي سلمة وهو غلام صغير تطيش يده في الصحفة، يا غلام سم الله وخذ وكل بيمينك وكل مما يليك، قال عمر فما زالت تلك طعمتي بعد. وزوج صلى الله عليه وسلم ابنها سلمة بنت عمه حمزة بن عبد المطلب فقال هل جازيت سلم. وكانت أم سلمة هذه من الصحابيات وأمهات المؤمنين التي كان لها أثر بارز في مناصرة الإسلام وفي التقريب بينه صلى الله عليه وسلم وبين ذوي قرباه من المشركين، حتى إذا هاجر أخوها عبد الله بن أبي أمية الذي أمه عاتكة بنت عبد المطلب وأبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب جاء ليسلم فأعرض عنهما صلى الله عليه وسلم لشدة ما كان يلقى من عداوتهما، فتدخلت أم سلمة وقالت إنه لا يرضى أن يكون أحد أحسن ردا منه، فقولا له كما قال إخوة يوسف ليوسف: تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. فقال صلى الله عليه وسلم كما قال يوسف: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. وكذلك أنقذت الموقف في عمرة الحديبية عندما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس بالتحلل من عمرتهم، وكانوا حريصين على مناجزة عدوهم، فتباطؤوا، فخشي رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم أن يهلكوا بخلاف أمره صلى الله عليه وسلم، فدخل على أم سلمة فقالت: ابدأ أنت فاحلق رأسك وتحلل. ففعل صلى الله عليه وسلم، فتبادر الناس إلى التحلل والحلاق حتى كاد بعضهم يقتل بعض. ثم ماذا؟ عن زينب بنت خزيمة، وهي امرأة من بني هلال بن عامر بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوازن بن منصور بن عكرمة بن قيس عيلان بن مضر، تلتقي به صلى الله عليه وسلم في جده مضر. هذه المرأة التي أمها هند بنت عوف، كان يقال فيها إنها أكرم عجوز في العرب أصهر، صهرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعمه حمزة بن عبد المطلب وجعفر بن أبي طالب وأخوه علي بن أبي طالب وأبو بكر الصديق والعباس بن عبد المطلب وعبد الله بن جحش وغيرهم من سادة قريش. هذه المرأة كانت عند ابن عمته عبد الله بن جحش، استشهد عنها بأحد، فقدت زوجها في دار هجرتها. ليس من الوفاء وحسن الصحبة أن يتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكفلها، ويكون بذلك قد تألف ذرية الناس بن مضر حتى يحصل التوازن في مصاهرته صلى الله عليه وسلم بين ذرية الياس وذرية الناس، ويكون قد تألف بني أخواتها، فهي خالة بني الوليد بن المغيرة وغيرهم من أعزة قريش. تزوج بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يلقبها أم المساكين لكثرة عنايتها بهم وكثرة صدقتها، فلم تنشب أن توفيت بعد شهرين أو ثلاثة. ومعلوم أنه لم يمت حياته من نسائه إلا خديجة بنت خويلد وزينب هذه بنت خزيمة. ثم ماذا عن زواجه بجويرية بنت الحارث بن أبي ضرار المصطلقية من بني المصطلق، وهم من خزاعة، وخزاعة قد اختلف في نسبهم، هل هم من الأزد بنو عمومة الأنصار؟ وعلى ذلك لا تلتقي به صلى الله عليه وسلم إلا في سام بن نوح، إلا من أقول إن قحطان من ذرية إسماعيل. ومنهم من يقول إنهم من خندف من ولد قمعة بن إلياس بن مضر، وهذا القول هو صحيح من جهة الحديث، ولكن المشهور عند النسابين أنهم من الأزد. تزوج صلى الله عليه وسلم جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار بعد وقعة بني المصطلق التي اصطلم فيها قومها، فقتلت مقاتلتهم وصوبيت نساؤهم وذريتهم، فوقعت في سهم ثابت بن قيس بن شماس خطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكاتبها فجاءت تستعين برسول الله صلى الله عليه وسلم في كتابتها، قال لها: أو خيرا من ذلك، أصب عنك نجوم كتابتك وأعتقك وأتزوجك. قالت: نعم. تزوج بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأطلق الأنصار سائر بني المصطلق، أطلق المهاجرون الأنصار سائر بني المصطلق، كانوا 700 بيت أطلقوا وأعتقوا، لأنهم أصبحوا أصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت هي أبرك عروس عرف التاريخ على قومه. ثم ماذا؟ وكان زواجه صلى الله عليه وسلم بها سببا لإسلام أبيها الحارث بن أبي ضرار جاء في فدائها. فلما كان بالعقيق أعجبه بعيران من الفداء فغجبهما، فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فعرض عليه الفداء، فسأله عن البعيرين فقال ما اطلع عليهما أحد غيره. فأسلم الحارث بن أبي ضرار وكان من أصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك ماذا عن نكاحه صلى الله عليه وسلم برملة بنت أبي سفيان؟ هي أقربهن نسبا إليه، هي بنت أبي سفيان صخر بن حرب بن أمية بن عبد الشمس، وعبد الشمس توأم هاشم بن عبد مناف، زاحمه في بطن أمه، فهي أقربهن به نسبا. هاجرت إلى الحبش، فتنصر زوجها عبيد الله بن جحش هناك، فتأيمت في دار هجرتها، فتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي بالحبشة عند النجاشي، فدفع النجاشي عنه صلى الله عليه وسلم صداقها كما قلنا 400 دينار، ووجه بها إليه صلى الله عليه وسلم إلى المدينة في البحر. نكاحه بهذه المرأة له حكم بارزة، منها استئلاف قومها. أبو سفيان بن حرب هو كان ألد عدو اليهود صلى الله عليه وسلم في مكة، ولما بلغه أنه تزوجها قال هو الفحل لا يقدع أنفه. ولما جاء أبو سفيان بعد صلح الحديبية يريد أن يشد العقدة ويزيد في المدة، دخل على ابنته فطوت عنه فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال والله يا بنيتي ما أدري أرغبت بها الفراش عني أو رغبت بي عنه؟ قالت بل رغبت به عنك لأنه فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت مشرك نجس. فقال والله يا بنيتي لقد أصابك بعد الشر. قالت والله ما أصابني بعدك إلا خير. فكانت هذه المقالة من أسباب إسلام أبي سفيان بن حرب. وكانت رملة هذه كان بيتها مدرسة لبني أمية للتعلم والرواية، يروون عنها روي عنها إخوتها وبنوهم وأهل بيتها، وهي أخت أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه، وأخت الأمير الفاتح يزيد بن أبي سفيان قبل معاوية. ثم ماذا عن الحكمة لزواجه صلى الله عليه وسلم صفية بنت حويي بن أخطب؟ صفية هذه هي بنت حويي بن أخطب، امرأة من بني النضير من ولد هارون النبي أخي موسى عليهما السلام. كان أبوها من أشد اليهود عداوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو محزب الأحزاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد شاهدت من أبيها مشهدا لم تنسه، بقي عالقا في ذهنها. هي كانت طفلة مدللة، فكان أبوها وعمها أبو ياسر يتسابقان إلى حملها، فجاء يوما وكان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فراح من عنده كالين ثقيلين، استقبلتهما كعادتها فلم يهشا في وجهها ولم يحملها، وسمعت أحدهما يقول للآخر، سمعت أبا ياسر يقول لحيي أهو هو، أي هو النبي المبشر به في الكتاب عندنا؟ قال نعم هو. قال ما عندك له؟ قال عداوته والله ما بقيت. فعرفت هي أن أباها وعمها إنما منعهما من الإسلام الحسد والعناد. ثم بعد أن قتل أبوها مع بني قريظة وكانت غزوة خيبر، قتل فيها زوجها كنانة بن الربيع بن أبي الحقيق وأشراف قومها، فكاد الصحابة كادت نياتهم تفسد عليهم في التنافس عليها أيهم تقع في سهمه، لأنها سيدة القوم وبنت ملكهم وزوج ملكه. فأخبر صلى الله عليه وسلم بذلك فاصطفاها لنفسه حسما للفتنة. أليس من الوفاء والكرم وتألف بني إسرائيل وهم إخوتنا على الإسلام، لأنهم بنو إبراهيم عليه السلام، أليس من الرعي الأنبياء في ذريتهم أن يرعى هارون في بنته؟ أليس من الرحمة أن تشرف هذه المرأة الشريفة التي أصيبت في قومها فقتل سرات قومها على كفرهم، أعتقها صلى الله عليه وسلم وجعل عتقها صداقها وحجبها وأصبحت من أمهات المؤمنين، وبذلك يتم توازن بين ذرية إسماعيل وذرية إسحاق في مصاهرته صلى الله عليه وسلم. ثم ماذا عن نكاحه بميمونة بنت الحارث الهلالية، وهي أخت زينب بنت خزيمة لأمها وابنة عمها، وهي كما قلت خالة آل عباس بن عبد المطلب وآل حمزة وآل جعفر وخالة بني الوليد بن المغيرة وغيرهم من سادة قريش. أليس من الحكمة أن يتزوجها صلى الله عليه وسلم بعد أختها، وأن يتألف بها قومها على الإسلام، وأن يصبح بيتها مدرسة لبني أخواتها، وأن ينبسط فيه عبد الله بن عباس ينام عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلتها فيقول لأرقبن الليلة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويجتر خالد بن الوليد الضب في بيتها فيأكله ليعلم الناس أن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما تركه تقززا له لا تحريما له، لأنه لم يكن في بلاد قومه فكان يعاف. تزوجها صلى الله عليه وسلم بالسرف في طريقه إلى مكة، وكانت آخر نسائه نكاحا، ولما توفيت سجد عبد الله بن عباس بن أختها فقيل له في ذلك فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم آية فسجدوا، وأية آية أعظم من انتقال أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو كما قال رضي الله تعالى عنه وعن أبيه. هذه أيها الإخوة جملة مختصرة من الحكم التي تزوج بها رسول الله صلى الله عليه وسلم هؤلاء الأمهات الطاهرات المبرورات، وقد ضاق الوقت وكثرت الأسئلة، وكان ينبغي أن تكون في هذا الموضوع بالذات في سيرته صلى الله عليه وسلم في الزواج وفي سير أمهات المؤمنين. أما سير أمهات المؤمنين فقد ضاق الوقت عنها، ويكفي منها أنهن خيرن فاخترنا الله ورسوله والدار الآخرة. قال تعالى يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. يا نساء النبي من يات منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا، ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا، وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. وهذه السورة سورة الأحزاب استأثرت بكثير من أحكام نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما ذكر فيها من الثناء عليهن وأنهن لسن كأحد من النساء يكفي من بيان سيرهن. فسيرتهن المجملة هي طاعة الله ورسوله والعزوف عن الدنيا وملذاتها والقناعة باليسير وإيثار الله ورسوله والدار الآخرة، هذه هي سيرتهن المجملة.